بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم أدخل المسلمين المستضعفين في أمانك وضمانك، واجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثالث والثلاثين بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام قواعد العبودية، وكما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن راح العبودية على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبين هذه القواعد وأنها تدور ما بين القلب واللسان والجوارح، وعلى كل عبودة يخص القلب أو اللسان أو الجوارح، فالحكم الشرعي يدور بين 5 أحكام: الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. يبقى دول 5، وذكرنا ما يتعلق بالقلب في هذا الباب. يبقى عندنا 5 خاصة بالقلب: ما بين واجب وما بين مستحب، ما بين حرام، ما بين مكروه، ما بين مباح. وقفنا عند عبودية اللسان، أي 5 أحكام المتعلقة باللسان. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على قواعد العبودية المنوطة باللسان. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما عبوديات اللسان 5 فواجبها النطق بالشهادتين، وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن، هو ما تتوقف صحة صلاته عليه، وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله، كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود، وأمر بقول ربنا ولك الحمد بعد الاعتداد، وأمر بالتشهد، وأمر بالتكبير، ومن واجبه أيضا رد السلام، وفي ابتدائه قولان، ومن واجبه أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وأداء الشهادة المتعينة وصدق الحديث. هذا عن واجبات اللسان. يبقى اللسان هناك واجبات يطالب بها، طبعا معروف حكم الواجب، إذا فعله الإنسان يثاب، وإذا تركه يعاقب، وإذا تركه يعاقب. فبيقول لنا واجبات اللسان منها النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين، أي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ومعلوم أن هذه الكلمة من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها انقسم العباد إلى مؤمنين وكفار، وإلى أبرار وفجار، ومن أجلها نصبت الموازين فقام سوق القيامة وسوق الجنة والنار. فهي كلمة التوحيد التي من أجلها خلق الله الخلق، فهي من أوجب الواجبات فيما يتعلق باللسان. إذن من الواجبات النطق بالشهادتين، وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن وما تتوقف صحة صلاة عليه كالفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة، فهي من الواجبات التي ينبغي أن يتلفظ بها اللسان في صلاته ويتلوها. كذلك تلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله، زي إيه؟ عندنا سبحان ربي العظيم في الركوع من الواجبات، سبحان ربي الأعلى في السجود من الواجبات، في سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فكل هذه من الواجبات. وكذلك التشهد في الركعة الأخيرة من الصلوات، هذا من الواجبات. والأمر بالتكبير، تكبيرة الإحرام من الواجبات، وكذلك تكبيرات الانتقال بين الركعات، هذه كلها من واجبات اللسان. ومن واجبه أيضا رد السلام، رد السلام، لأنه إلقاء السلام سنة والرد واجب، وهو خلاف بين أهل العلم. فالله تعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد السلام واجب، على المرء أن يقوم بهذا الواجب. كذلك ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب اللسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن رأى المرء منكرا ولم يغيره بلسانه عند استطاعته فهو آثم. طبعا عندنا درجات المنكر وتغيير المنكر درجات، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير باليد يكون وفق الاستطاعة والقدرة، وعلى كل من يلي أمر غيره، فمثلا الحاكم في رعيته، أو من ينوبون عن الحاكم، ولي الأمر في بيته، الأب مع زوجته وأولاده، الأم مع أولادها، صاحب العمل مع عماله، وكل من ولاه الله تعالى أمر رعية، فهو مطالب أن يغير المنكر باليد، بشرط أن التغيير لا يؤدي إلى منكر أعظم وأشد. فإن لم يستطع يبقى عندنا التغيير باللسان، التغيير باللسان يكون أيضا على قدر الاستطاعة، ولا بد له من علم ولا بد له من رفق ولا بد له من عدل، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يجوز مطلقا لأحد أن يؤخر البيان عن وقته، لا يجوز مطلقا لأحد أن يؤخر البيان عن وقته، فإذا رأيت المنكر ولم تغيره فأنت آثم، أنت آثم شرعا. واضح. ودي قضية مهمة جدا يمكن غفل عنها وللأسف الكثيرون، بل نرى إذا قام فينا من ينصح ويأمر وينهى قد يعاديه الكثيرون وينقلبوا عليه، فعطلنا فرائض واجبة، ولذا تحققت فينا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تحقق فينا قول نبينا عندما قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم. ودي حقيقة حققت في هذه الأمة عندما عطل الكثيرون من أبنائها هذه الفريضة العظيمة، وهذه الفريضة بها تنال الخيرية، لأن الله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا عطلت الأمة هذه الفريضة كان العاقبة أو كانت العاقبة وخيمة، ذل وصغار وهوان وضياع المنزلة، وهذا ما تعانيه الأمة الآن زي ما اضطر كده حتى في بلاد الإسلام. لما يجي الإنسان يتكلم يا شيخنا أنت تاعب نفسك ليه؟ هو أنت هتصلح الكون؟ يا شيخنا ريح نفسك أنت تاعب نفسك ليه؟ هؤلاء المثبطون يساهمون في ضياع هذه الأمة، يعني سبحان الله لم يأمرهم ولم ينهوا، وكمان مش عايزين اللي بيأمر واللي بينهى يأمر وينهى. دي مصيبة خطيرة جدا جدا يا أخي. إن كنت أنت متخاذلا فلا تخذل غيرك، يكفيك اسمك وبعدك عن الصواب، لماذا تريد أن تثبط الآخرين؟ فدع من يأمر وينهى يأمر وينهى وليتحمل، يعني سبحان الله عاجبك كده أديك شايف اللي بيحصل، وادي اللي أنت اللي جبته لنفسك، جبته لنفسي سبحان الله. هذا منهج الأنبياء والرسل، وهذا منهج أصحاب الدعوات، لابد أن يظهروا بالحق ولا يخشون في الله لومة لائم، ويتحملوا عاقبة ذلك من إذاء ومن صد من الجهلاء ومن عوام الناس، ويصبروا على ذلك. لماذا؟ لأنها من أوجب الواجبات. ولذلك سورة العصر قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالحق يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس للخير وتحذير الناس من الشر، وإن كلفت عناء وعقبات. لذلك جاء الأمر بعدها بالتواصي بالصبر، لأن من يسلك هذا السبيل فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يؤذى ولا بد أن يطعن فيه، ولا بد ولا بد، فلا بد له من صبر جميل. فالسورة وضحت لنا واجبات أربعة. الأول الإيمان، وهو العلم بالله والعلم برسوله والعلم بدين الإسلام. لازم المسلم يكون عارف معالم الطريق التي يدعو إليه، وأنها طريق شاقة ليست سهلة ميسورة، فلابد تعرف الطريق أولا، تعرف ربك معرفة صحيحة، وتعرف نبيك، وتعرف دينك معرفة صحيحة. إذا عرفت ربك وعرفت نبيك وعرفت دينك بتنتقل الواجب الآخر، واجب العمل الصالح، لأن اللي يعرف الله يحب الله ويتبع منهج الله، اللي يعرف النبي يحب النبي ويتبع منهج النبي، اللي يعرف الإسلام يحب الإسلام ويتبع منهج الإسلام وينصر الإسلام، فلا بد من عمل صالح. فجي الواجب الثاني بعد الإيمان الذي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بعد كده طب أنت خلاص عرفت ربك، عرفت نبيك، عرفت دينك، وبدأت تعمل وفق المنهج، نقول لك خلي بالك أنت كده الحمد لله حققت الإصلاح لنفسك بعلمك وعملك الصالح، يعني حصلت كمال النفس. نقول لك يا من كملت نفسك لا بد أن تكمل غيرك، وهذا هو الإحسان. فتبدأ تجتهد على الآخرين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتواصل بالحق، يبقى فيه كمال وفيه تكميل، يبقى أنت كملت نفسك بالطاعة بعد التوحيد، نقول لك لابد أن تكمل غيرك بما وصل إليك من خير، فيجي التواصي بالحق والأمر والنهي اللي هو الواجب الثالث. نقول لك ما دمت هتسلك هذا المسلك هتتعب وهتجد عنت وهتجد فضل وهتجد ابتلاءات وعقبات، فلا بد لك أن تصبر، فلا بد لك أن إيه؟ تصبر وتواصل بالصبر. فمن واجبات اللسان يا جماعة الأمر والنهي، ودي مشكلة يعني واجب غفل عنه من غفل للأسف. قد يرى الإنسان منا المنكر فلا يغير ولا يتأثر، ودي مشكلة خطيرة عندما نرى المنكر ولا نتحرك، يبقى زي ما يقول البعض كده على الدنيا السلام حقيقة. يعني فتنة بني إسرائيل وضياع بني إسرائيل كان هذا هو السبب. قال الله تعالى عنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، شايفين المنكر وشايفين الأخطاء وشايفين التقصير، يقول لك ودن من طين ودن من عجين، هيعملوا بوسط الجحا ما دام بعيد عن بيتي خلاص، يقول له بيت جيرانك بيولع فيه، يقول لك ما دام بعيد عن بيتي خلاص، لا ما ينفعش، هيولع هيجي عندك. واضح كده مشكلة خطيرة. فعندما ترى الأمة المنكر ولا تتحرك لابد أن تكون في هذا الذل وهذا الهوان على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. خلي بالك أو في أي مكان كنت، المسلم الذي لا يغار على الحق ولا يتحرك نصرة للحق ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، هذا شيطان أخرس. شيطان عندما يرى المنكر ولا يتأثر هذا شيطان، نسأل الله على السلام. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. تاني، الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان متكلم. فمن واجبات اللسان أن يؤدي هذه الفريضة، إذا رأى خيرا شجعه وأمر به وحث الناس عليه، وإذا رأى منكرا غيره على حسب مراتب التغيير. يقدر باليد بيغير باليد، ما يقدرش يغير باللسان، ما يستطيع باللسان يبقى يغير بالقلب. ومعنى التغيير بالقلب المفارقة وعدم المجالسة لأهل المنكر، ما يجلسهمش في مجلس ولا يختلط بهم، كما قال لقمان موصيا لابنه إذا مررت بنادي قوم فألقي عليهم سهم الإسلام، يعني ابدأهم بتحية الإسلام ثم اجلس فانتظر إلى منطقهم، انظر يتكلموا يقولوا إيه، فإن نطقوا بذكر الله عز وجل فنعم المجلس هو فالزمهم، وإن نطقوا بغير ذلك ففارقهم ولا تجالسهم. ده معنى كلام لقمان لابنه، يقول له أي مجلس تقعد فيه ابدأ بالسلام واسمع لمنطق القوم بيقولوا إيه، إذا كان الكلام والله كلام طيب كلام في الخير فيه ذكر لله واضح إلزمه، طيب الكلام مش كويس لازم تغير، ما أقدرش أغير باليد ولا باللسان، تعمل إيه؟ فارقهم ولا تجالسهم. ما ينفعش تبقى قاعد في مجلس فيه الشر وفيه الكيد وفيه المكر وانت ساكت. ساكت ليه؟ لماذا لا تنطق؟ لماذا لا تتكلم؟ لماذا لا تأمر بالمعروف؟ لماذا لا تنهى عن المنكر؟ ما اقدرش. طب قاعد ليه؟ ما تجلسهمش، ما دام ما تقدرش ما تجلسهمش، وانكر بقلبك لما يا جماعه السلام عليكم ده مش مجلس يتجلس فيه الانسان ابدا، السلام عليكم مفارق هذه المجالس السوداء القبيحه لأنها تغضب الرب جل وعلا. فالواجب ده مهم جدا يا جماعة، كل يهتم بهذا الواجب على قدر استطاعته. يقول ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، أي من واجب اللسان تعليم الجاهل. ربنا من عليك بالعلم لابد أن تبلغه للناس وترفع الجهالة عن غيرك بعد أن من الله عليك بتحصيل العلم الذي به رفعت الجهالة عن نفسك. وإرشاد الضال، إنسان فقد الطريق أو كذا ترشده وتاخد بإيديه، رجل ضريب أعمى يريد أن يعبر الطريق ترشده، واحد مش عارف عنوان توصله، وهكذا دي واجبات اللسان توضح له السبيل. وأداء الشهادة المتعينة، واحد يطلب منك شهادة فلابد أن تؤديها ولا تتخلف عن ذلك. فكما ذكرنا بعض الأمثلة، بيجي فلان مثلا في مقام الزواج يسألك فلان متقدم لبنت وانت تعرف فلان ده ايه حاله، لابد ان تخبر بما تعرف ولا تكتم، والا تكون خائن للامانه، لان دي امانه. فلان ده وحش يبقى وحش، فلان ده ما بيصليش ما بيصليش، فلان ده قبيح قبيح، لابد ان تخبر بصدق. ليه؟ لان دي نصيحه، ودي في مقام الشهاده، وانت مسؤول يوم القيامه. وليس هذا من الغيبه كما يفهم بعض الجهلاء، نقول لا، ده دي امانه شرعيه، ما دام جه سالك وده امر زواج لازم تخبر. كذلك في مقام الشهاده عند القضاء لابد ان تخبر بما تعرف بصدق وامانه، ولا تكتم شهاده ابدا. وقف على ذلك بقى في الامور المهمه التي يسالك البعض عنها للتثبت. فده كله من الواجبات. وكذلك صدق الحديث أمانة، واجب من واجبات اللسان أن يكون المرء صادقا في قوله، لا يكذب، لأن الكذب خيانة. هذا عن واجبات اللسان. قال: وأما مستحبه فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع، وتابع ذلك، يعني كل ما يتبع هذه الأمور. يبقى عندنا من المستحبات تلاوة القرآن، عشان بعض الناس كده يعمل نفسه كده ورد معين في القرآن، كل يوم يقرأ جزء مثلا، وده من المستحبات. كذلك قراءة السورة غير الفاتحة، الصلاة من المستحبات والسنن. دوام ذكر الله، كن دايما ذاكر لله بلسانك، تسبح ربك، تستغفر ربك، تهلل، تكبر، تحمد إلى آخره. وهناك أذكار جوامع كده دايما تحفظها، يعني أجورها عظيمة جدا. يعني يا ريت يا حبذا تجعل نفسك نصيبا من الذكر كل يوم، تقول مثلا: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق بينهما، كان ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق بينهما، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق بينهما، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق بينهما، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق بينهما، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أذكار جوامع وفيها الأجر العظيم جدا. يبقى أنت جمعت جميع المخلوقات بعددها، واضح؟ فدايما تجعل نفسك وردا من ذكر الله تعالى بضوابط الشرع والسنة. ودوام ذكر الله عز وجل. كذلك المذاكرة في العلم النافع، تقرأ كتاب، تقرأ رسالة، هذا كله مذاكرة في باب العلم النافع، ومن المستحبات طبعا، بعيد عن العلم الفرض، لأن العلم الفرض ده واجب مش مستحب. زي ايه مثلا؟ عنده 10 سنين لازم يتعلم الصلاة، فعلم الصلاة هنا فرض، ماشي كده؟ فلازم يتعلم كل ما يتعلق بأحكام الصلاة. بقى عنده مال بلغ النصاب ومر عليه الحول الهجري، يبقى تعلم أحكام الزكاة فرض. ربنا من عليه بالاستطاعة المادية والبدنية، نقول له بقى تعلم الحج فرض، فرض عين على الذي يتعلم أحكام الحج، طبعا تعلم التوحيد في البداية، فده العلم الفرض. إنما نتكلم بقى عن بقية العلوم، مثلا يعني بتقرأ في الزهد، بتقرأ في الرقائق، بتقرأ في باب من أبواب العلم، فدي كلها من إيه؟ اسمها من المستحبات، وتابع ذلك طبعا ما يتبع هذه الأمور. هذا عن المستحبات المتعلقة باللسان. طب المحرم بالنسبة للسان، المحرمات. وأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله، النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله والدعاء إليها. كثيرون هؤلاء من أهل البدع الذين يروجون لبدعهم ويخالفون هدي النبي عليه الصلاة والتسليم، فالنطق بهذه البدع من المحرمات، بل وتحسينها وتقويتها، اللي يحسن البدعة ويقويها عند الناس أيضا دخل في الحرام. كذلك من محرمات اللسان القذف. القذف يعني إيه؟ اتهام الناس بالفاحشة. دي مشكلة خطيرة جدا، كثيرون يقعوا في هذا الباب وهم لا يشعرون. يذكر فلان يقول لك بس يا عم الحاج ده سيرته مش كويسة. طب هل تبينت؟ هل تحقق؟ هل تثبت؟ هذا الباب محتاج 4 شهود يشهدوا أنهم رأوا بأعينهم إنه ارتكب فاحشة أو سمعته مش كويسة، بس كده، وإلا يقام عليك حد القذف، تجلس 80 جلدة في الإسلام. فلانة لا دي سمعتها مش كويسة، بئس العبد أنت. هل رأيت بعينك؟ هل رأيت أن سمعتها مش كويسة تتهمها في عرضها؟ اتق الله، اتق الله. إلا المسائل دي يا جماعة مسائل خطيرة جدا جدا، ماشي كده؟ يمكن بتمشي متدرجة، بتمشي كده، دي معصية. هنتكلم على الفاحش، إنك تتهمها في عرضها دي مصيبة خطيرة جدا جدا، فانتبه لهذا الأمر. إن بعض الناس بيقع في هذه الفتن العظيمة جدا وهم لا يشعرون، يأخذون في أعراض الناس ويتهمون الناس بغير دليل وبغير بينة. وقضايا الزنا والفاحشة من أخطر القضايا، إن الإنسان يتعرض لامرأة أو لرجل بالطعن في عرضه بلا دليل وبلا بينة، له حد القذف. حد الإيه؟ القذف. ودي مصيبة خطيرة جدا جدا، ينبغي أن ينتبه له، لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، إن العبد ليتسوى بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريف. ممكن كلمة تدخلك النار 70 سنة. ليه؟ لأنها كلمة من سخط الله لم تتبين فيها ولم تتحقق وكذبت الآخرين بها. نسأل الله تعالى السلام. فعلى المرء أن ينتبه لكلماته، لأن الكلمة أمانة. انتبه للسانك ماذا يقول، لأن الكلمة أمانة. والكلمة طالما داخل الفم أنت مالكها، فإذا خرجت من فمك ملكتك، إما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، اللهم أمين. يقول كالقذف وسب المسلم، أن تسب المسلم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إنك تسب المسلم ده فسق، خرجت عن المنهج، خرجت عن طاعة الله عز وجل. لا يجوز لك أن تسب الآخرين، اتق الله، دي مهمة تخلي بالك منها. إلا أن يكون في مقام تجريح أهل البدع والشد عليهم، حتى وإن وصل الأمر للسب للتحذير من سبهم، فهذا منهج السلف. كانوا يستدون على المبتدعين وعلى المخالفين للمنهج، يستدون عليهم، وقد يستخدمون ألفاظ شديدة في الغلظ. لماذا؟ لتحذير الناس من سبهم. أما المسلم المعتدل فلا يجوز لك أن تسبه أبدا، فانتبه لهذا، عشان لما ترى كده بعض أهل العلم يستدون أحيانا على المبتدعين، ما تنكرش عليهم، إن ده منهج السلف. منهج إيه؟ منهج السلف. إن البعض بيعتقد يعني إنه لازم نستخدم اللين على طول، يقول لك لا، اللين مع من يستحق اللين ومع أهل اللين والرفق، أما هناك أناس لا يستحقون اللين أبدا. وإلا ماذا تقول في الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفي معاملته لصبيغ العراقي، الرجل الذي كان يروج للشبهات ويطعن في الآيات، ولما رفع أمره إلى عمر، وكان فين؟ في بلاد العراق، وكان قائد الجيش أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، فأبو عبيدة أرسل لعمر يخبره بهذا الصبيغ، يسأل في الشبهات في المتشابهات وكذا وكذا، ويبلبل أفكار المسلمين، مبتدع أهو. عمر عمل لما عرف بقصة هذا الصبيغ، طلب من أبي عبيدة أن يرسل هذا الصبيغ على ظهر حمار بغير سرج من العراق للمدينة. أدي أول عقوبة، جيبه لنا كده راكب حمار من غير سرج، يعني من غير فاس، طبعا خد من العراق للمدينة يركب حمار بالشكل ده، يعني عقاب عقاب. وصل المدينة، طبعا وصل المدينة كان سيدنا عمر مجهز له بقى الدرة، وقيل انه كمان كان مجهز له زعف النخيل يعني جاب له كده كم عصا كده حلو. دخل صديق على عمر رضي الله عن عمر فقال له أنت صديق؟ قال نعم. قال عن ماذا تسأل يا صديق؟ سأل عمر ايه أسئلتك اللي انت عمال تروجها. فجد يسأل بقى والزاريات ذروة ومش عارف ايه. فقال يجيبك عمر يا صديق. عمر يجيبك، وعمر مسك الدر وعلى رأس صديق ويضرب ضرب ضرب وعلى رأسه بجريد النخل، وبعد كده أمر بحبسه. حبسه لنا شوية كده لما نروح تهلنا. كل شوية عمر بقى قاعد ابعثوا لنا صديق يا صديق. عن ماذا تسأل يا صديق؟ يجيبك عمر. روح نازل على دماغه بالدر. أيام على هذا الحال ما بين ضرب وحبس. أخيرا قال صديق يا أمير المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ووالله لقد فر الشيطان من رأس صديق ولم يعود إليه أبدا. فقال فر الشيطان يا صديق؟ قال نعم. قال لا تعود إلى، قال لا أعود خلاص توبة. فرد عمر إلى بلاد العراق وطلب من جيش المسلمين هجره وعدم الكلام معه حتى يتوب توبة النصوح. لشدة هنا في لين؟ ما ينفعش لين مع صديق العراق، ماشي كده؟ هناك مخالف ما ينفعش معاه لين، لازم الشدة والغلظة. ليه؟ حتى يحذره الناس، وإلا مثل الفتن بين المسلمين، ودي مشكلة خطيرة جدا يجب أن ينتبه لها الطالب. لأن أحيانا للأسف تيجي العاطفة تقود بعض الطلاب لعدم فهم. ما تقول لك ازاي الشيخ فلان احتد على فلان؟ لازم يحتد على فلان. ليه يحتد؟ لان فلان اكيد له مخالفه شديده، ومخالفته تتطلب الشده والغلظ في المعامله حتى يرتدع غيره وحتى يتوب هو عن غيه، ماشي كده؟ فعشان بس الله يكرمك، لان احيانا يجي فلان يقول له يا شيخنا الشيخ الفلاني من علمائنا يعني سب فلان وطعن في فلان، نقول له ايوه مش الشيخ ده عالم؟ هو اعلم بما يقول، خليه يسد. لولا ان فلانا يستحق السد ما سد الشيخ. فهمت حاجه؟ فهمت يا دي يا بشير؟ ده واجب شرعي، امان الدين وحفظ دين من المبتدعين ومن المخالفين ومن يعني. شوف الان الفتنه في الامه الان والترويج لا، نسال الله السلامه. ضاعت الامه بتضيع قدامنا يا جماعه. سبب ايه؟ البدع والمخالفات والبعد عن منهج النبي عليه الصلاه وازكى التسليم، نسأل الله السلامة. هناك من يسيرون تحت مناهج الكفر ويقرونها ومش عايز يشتد عليهم، ماشي كده؟ اللي يقول لك الليبرالية، ولو الليبرالية زي الإسلام يبقى أنا ليبرالي، والتاني يقول لك مش عارف الديمقراطية ومفيش منها نعمل من تحت الديمقراطية. خليك تحت، اعمل قيام من تحت الديمقراطية الكفرية. هؤلاء محتاجين ايه؟ يبقى الشد شوية. والله فين درة عمر؟ والله محتاجين درة عمر. لماذا تتنازلون عن ثوابت الإسلام؟ وما الذي أجبركم على التنازل؟ لا يجوز مطلقا، واضح؟ يبقى لابد من شدة وحدة، ولابد من غلظ والأخذ على يد هؤلاء الذين مزقوا الأمة وضيعوا ثوابتها. فما تنكرش على عالم شد على أمثال هؤلاء. ليه؟ لأنه لا يستحقون. ليه؟ ما تجيبليش بقى نصوص الرفق في الامر بالمعروف. طب ما تاخد نصوص الشد على المخالف. انت ليه بتكيل بمكيالين؟ ليه بتكيل بمكيالين؟ يقول لك الرفق واللين والحكمه. نقول له يا سيدي الحكمه تعرف امتى تكون لين وتعرف امتى تكون حازم. دي الحكمه، مش الحكمه يعني نفرط ولا ايه يا ابني؟ فاهم حاجه؟ شكلك يا واد فاهم يا ولد. إذا قبل أن تتعجل وتنكر على من ينكر المنكر ويستد على المخالفين، نقول لك تعلم دينك وتعلم ثوابت الإسلام وتعلم فقه الأمر والنهي قبل أن تميل وتتعصب لأسماء. إن مشكلتنا جماعة برضو العاطفة، حين البعض يميل بعاطفة لفلان من الناس. العاطفة والميل ده كله قد يعميك عن الخطأ اللي بيرتكبه وعن المخالفات اللي بيقوم بيها، واضح كده؟ فتيجي تدافع عنه بكل ما تملك وهو على خطأ. نقول لك لا، طالب العلم عنده ميزان الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. وإذا اتكلمت في مسألة تجمع جميع النصوص الواردة، هتتكلم عن الرفق واللين
برضو شوف منهج السلف في السيد ده على المخالف، واجمع النصوص كده وشوف. ودايما لا تتعصب إلا للحق. الدليل مع من؟ بس مين أصاب نلزم الدليل، ولا نتعصب للرجال. سيبك من الأسماء، سيبك من الألقاب، سيبك من المسميات، انت تلزم ايه؟ الحق. فين الحق؟ مع اي كان بقى نتبع دعك من الاسماء. فهمت يا واد الحمدان؟ تجيب بقى الشنطه بقى، مش عايزين نسرق. خلاص خلاص الفندم مسافر وما جابش شنطه غدا بقى. طيب وبعدين نسافر على الطياره اللي نسافر عليها، شفت المشكله بقى؟ يفضحنا بقى في المطار تبقى مشكله، مش عايزين. لماذا أقول هذا؟ لأن أحد العلماء بيرد على المخالفين بشدة شوية، وده مطلوب شرعا، فيوم أنصار من يرد عليهم العاملين كده ما شاء الله حلقات على اليوتيوب اسمها الرد بإحسان مش عارف على إيه، وده مش رد بإحسان خالص، عمالين يطعنوا ويهنزوا في الشيخ. طب يا جماعة نسيبكم من العواطف دي، الشيخ الحق ولا الباطل؟ بس ده السؤال. الحق الزموه، الباطل نرد على الباطل بالدليل. فهمت يا ابني؟ انما بدنا نسير عواطف الناس، فضيلة الشيخ ومش عارف، ويقعد بيسب يا جماعة الله يهديكم. طب بيسب ليه الشيخ لما سب على المخالفين؟ سب ليه؟ ما تسأل، جيب الموضوع من اصله وشوف ايه القصة وإيه القضية ولماذا السب، وهل السب ده مشروع أم غير مشروع؟ طب ده نهج السلف ولا ماشي كده؟ فبقت العصبية للرجال مصيبة في الأمة الإسلامية الآن، وتحذبنا بقى دول أنصار فلان ودول أنصار علان. طب فين أنصار الحق؟ ده المطلوب يا جماعة، ده منهج الحق. شوف الحق مع من. فهمت يا عربي؟ يبقى احنا بنلزم ايه؟ الحق. نشوف الحق مع من بدليله ونلزمه، والمخطئ نخطأ، وليس هذا بعيب. أخطأ فلان، إن في بعض الناس يعني قال عشان فلان اسمه كبير يخاف يقول لك أخطأ فلان. ليه؟ سبحان الله، نقول أخطأ فلان وليس هذا بعيب. ما دام أخطأ نقول إيه؟ أخطأ، والصواب كذا كذا كذا، وليس معنى قول إنه أخطأ إنه هو طعن فيه، ده حرصا على الحق وبيان الحق للناس. وبنفرق بين المخطئ وبين الخطأ، ده منهج أهل العدل. واضح؟ واضح؟ طيب. إذا إياكم والعصبية للرجال، إنما عصبيتنا لديننا، لا عصبية إلا لرسول الله محمد بن عبد الله. واضح كده؟ بعد النبي كل يؤخذ منه ويرد. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وقف عند قبر رسول الله وقال: كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. واضح؟ قالها الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهكذا قالها أبو حنيفة وأحمد، ومعنى كلامهم قالوا: إذا رأيتم كلام موافقا لهدي النبي فاقبلوه، وإذا رأيتم في كلام ما يعارض قول النبي فاضربوا به عرض الحائط. انظر لكلامي كده، بيخالف النبي تعمل فيه ايه؟ اخد بيه ولا ارميه؟ ارميه ما دام خالف النبي. طيب موافق لهدي النبي؟ على العين وعلى الرأس، على العين وعلى الرأس. فهمنا حاجة؟ بيعلمونا عدم العصبية للأسماء أو المسميات أو الرجال. فعشان كده بنقول دايما اعرف الحق تعرف أهله، فلا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. دي صعبة شوي، صعبة يا سعيد. يعني اعرف الحق الأول، الحق كذا كذا كذا، هشوف كل اللي بيعملوا بالحق ده هم دول رجال، فاهم؟ لكن ما عرفش الرجالة وكده على تعرف هم ايه، ما عندهمش الحق. فالحق يعرف بالرجال ولا الرجال يعرفوا بالحق؟ واحدة واحدة، الحق يعرف بالرجال ولا الرجال يعرفوا بالحق؟ أيوة الرجال يعرفوا بالحق، لأنك لو عرفت الحق كل من قال به سميه رجلا، دول الرجالة اللي قالوا الحق، يبقى اللي بيعدوا عن الحق مش أيوة. أيوة لا لا، الرجال بالحق لما تعرف الحق الأول هتعرف مين أهله. صح كده، ادي منهج الله وادي منهج رسول الله، ماشي كده اتعلمناه. طيب كل اللي يقول به يبقى من الرجال، اللي يخالفه مش منهم، ماشي كده. اي والله يبارك لك. قول يا شامل، انت كنت هتنام شكلك كده، بس الحمد لله المساله دي صحتك، ما الكلام ليك يا جاره. ما عندك في المغرب يقول لك الهضره ليك والمعنى على درج. ولا في الجزائر. ايوه. ما انا مش عايز اتكلم يا خالد، ما هو جيران شامل كتير. بس اللي على اسم اللي على شمالك طبعا يا شامل. قول تاني، قول تاني.
اسمعي معاك يا جدتي، واسمعي الحكي
على جدتي. كنتي الكنة. ما شاء الله، دي عراقي دي. ايه. ما انا عارف يا عم الشيخ، صحيح قولي، قول له كلمتين عراقي تاني. انا لو اعرف عراقي كنت اتكلمت الدرس بالعراقي. عشان يصحى شلونك. اذا يا جماعة الموضوعية مطلوبة، والعصبية لا تكون الا للحق، اعرف الحق تعرف اهله، ماشي كده، عشان ما بقاش عندك خلط في فيما يحدث الآن. انت راجل فعندك ميزان اعتدال، ماشي كده، بنلزم الدليل، بنلزم الحق، خلاص كده، ولا نتعصب لأحد. يعني لقيت شيخك اللي قاعد قدامك ده، الشيخ سيد ده أخطأ، اوعى تتعصب له، خطأ يرد، انت يا شيخ ما أخطأت في كذا، بس لما تقول له أخطأت في كذا عندك الدليل فعلا أخطأ، ماشي كده، فهمت حاجة يا ابني؟ اوعى تتعصب لأسماء، تبقى مصيبة، هتضيع دينك ودنياك. نتعصب لإيه؟ للحق فقط. فين الحق؟ كذا نلزمه، خالفنا الحق لا نتبع. واضح؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل والإخلاص، اللهم أمين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، اللهم أمين. طبعا عشان ما تروحش بعيد وتقعد تفكر مين بقى العلماء دول، عندك الشيخ رسلان ربنا يحفظه وبارك فيه، هذا رجل من أهل العلم، نحسبه كذلك ومن أهل الحق، ولا يخشى في الله لومة لائم. فانتبهوا لهذه الحقائق، لأنه الآن الأمة بقت في مرحلة مخاض، ونسأل الله تعالى أن يخرج الأمة من هذه الفتن، اللهم أمين، اللهم أمين. يعني شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، التسليم ستكون سنون خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبض. قال يا رسول الله، من الرويبض؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. لما تجد لسه أحداث أثنان يتطاولون على عالم هذا الرجل من أهل السنة وممن تحترق قلوبهم من أجل السنة ومن أجل الدين، ويجي لك سبين ما شاء الله مطمطمين على يرد على الشيخ، وأخطأ الشيخ. طب أخطأ بينه الخطأ، ما جابوش أخطاء، ما جابوش أصل المشكلة ولا أصل الموضوع، طب بتخطأ على أي أساس؟ وكما قال بعضهم، نسأل الله السلامة، يعني دي مشكلة بقت خطيرة جدا، يعني مشكلة خطيرة جدا. يعني ليس هذا من منهج أهل الحق أن يتطاول الأحداث على الأكاذيب. كان عليهما قبل أن يعملوا هذه الحلقات يروحوا للشيخ يجالسوه عشان يتعلموا الحق بدليله، قبل أن يتطاولوا وقبل أن يهمزوا أو يلمزوا. واضح كده؟ الشيخ اختلف مع بعض المشايخ، هم علماء، هم علماء يختلفون، احنا نعمل نتأدب نلزم الحق، شوف الحق معناه نلزمه ولا نتعصب لأحد. لكن المشكلة فين يا جماعة؟ العصبية. فتمزقت الأمة بسبب ايه؟ العصبية. ده فريق فلان وفريق علان، لا، وده بيدل ان لسه بدري قوي على الأمة دي يا جماعة، لسه بدري قوي. لما الأمة تتعلم ألا تتعصب إلا للحق عندها ربنا يرفعها. نحن نتعصب لإيه؟ أهواء كل الناس، الله السلام. فسبحان الله، يعني كان عليهما أن يقرأ كيف الأدب مع أهل العلم، وحتى آداب المناظرة، إن المناظرة لها آداب. رضي الله عن أبي حنيفة عندما رأى ولده يناظر منعه منعا شديد، وده ابن أبي حنيفة في القرون الفاضلة، مش في أزمنتنا الغابرة دي، نسأل الله السلام. فنهاه نهيا شديدا. فالابن يقول لأبيه: يا أبي رأيتك تناظر، أنا شفتك وانت بتناظر المخالفين. قال: بني، كنا نناظر ونرجو أن يكون المخالف على صواب، أما أنتم تناظرون للغلبة وللنفس فلا تناظر. شوف الفرق بين ده وبين ده، احنا بنناظر ليه؟ احقاق للحق، وانا بناظر بتمنى ان يكون المخالف هو الصح وانا الخطأ، مش عايز غلبة للناس. لكن ايه الكثيرين في المناظرة عايز ايه؟ هو اللي ينتصر حتى وان كان على باطل، هو اللي يغلب حتى وان كان على باطل، بقت لنفسه مش لله، ودي مشكلة خطيرة جدا. واضح؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما نظرت احدا منذ 40 سنة الا ودعوت الله ان يجري الحجة على لسانه. شوفنا ده في أدب المناظرات، تبقى رايح كده تناظر مثلا إنسان في مسألة خلافية وتتمنى أن يكون هو اللي معاه الحق مش معاك أنت، لا، ده أنا رايح عشان إزاي أهزمه وإزاي أغلبه وإزاي أبين أنه هو خاطئ حتى وإن كان على حق، تبقى مشكلة خطيرة جدا. فإياكم والعصبية، وإياكم والكيل ابن ذي كيلين في مقام طلب العلم. اوعى تتعصب لأحد، تتعصب بإيه؟ للحق فقط. فنحن نأخذ الحق مع من جاء به كائنا من كان، ونرد الباطل على من جاء به كائنا من كان. انتبهوا لهذا جيدا. طبعا أنا بنبه ليه وذكرت أسماء، لأن كثير من الشباب بيطلع على الإنترنت وعلى اليوتيوب ويشوف الكلام ده كله، فعشان نوضح له الصورة حتى لا يأتي هناك الزلل، لأن أحيانا بتسمع كلام ما شاء الله معسول جميل مغلف بجولات ولاد حلو، لكن جواه ايه؟ سموم. اه والله يا جماعه جواه سموم. نقول لك انت ده، انت عندك ميزان، ميزانك فين الحق؟ لما تجد الانسان يطرق لب الموضوع واس الموضوع ولا يفند بالادله ويبدا يمسك العمومات، اعرف انه صاحب هوى، اعرف انه صاحب ايه؟ هوى. خلي بالك قوي ماشي كده. يعني ايه؟ اضرب لك مثال بسيط جدا. احيانا مثلا الشيخ بيتعامل مع بعض الشباب فشد على الواد حمدان قوي، خلاص كده الواد حسام مش عارف ايه المشكله، لا الشيخ سيد بيعاند حمدان مثلا في مصر وبيشد عليه. المفترض حسام لو من طلاب العلم اللي عنده موضوعيه يعمل ايه؟ حمدان ايه المشكله؟ الشيخ شد عليك ليه؟ يقول له والله انا عملت كذا وكذا وكذا. يجي للشيخ: شيخنا شديت على حمدان، ايه الامر؟ هو عمل ايه؟ ده عمل كذا وكذا. اي اذا يستحق الشد، اسكت. لكن لما يجي مثلا حسام يجي للشيخ على طول شافه بيشد على حمدان، قال له: يا شيخنا ربنا قال في القران الكريم، خلي بالك، فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال في القرآن الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. راح جاب عموماته صح، لكن ما عرفش المشكلة ايه. يبقى ده ظلم ولا عدل؟ ظلم، ده ظلم، لأنك ما رحتش على أس المشكلة. لماذا الشيخ احتاج؟ ولماذا الشيخ كان شديد هنا؟ فسيبنا الأصل وبدأنا ناخد العمومات. ايه عرف ده؟ في هوى. في ايه؟ هوى. نقول له: طيب يا حسام انت خدت بالعمومات كده، تعالى حبيبي، طيب ما قراتش كده، وانت اكيد هتذكر لي كمان ايه فرعون وهارون، سيدنا موسى وهارون لما راحوا فرعون ربنا قال لهم ايه؟ قول له قولا ايه؟ لينة صح كده. ده فرعون الكافر اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى، واحنا ده راجل مسلم حتى بيسافر كتير، ربنا يعني بيجي تعبان يعني ايه يعني نام في الدرس نفسه ماشي كده اقول له اه، يقول لي اه صح والله اهو. طب ايوه، طب ما برضه يا حسام ما تشوف كده برضه في العمومات برضه، احنا نمشي معاك واحده واحده. هات لي برضه في القران وما اظنك يا فرعون الا مصبورا، ولا ايه يا حسام؟ مش سيدنا موسى قال الكلام ده بنص القران؟ يعني ايه مصبورا؟ يعني هالكا. الله، ده كلام لين يا حسام، ده مش لين خالص، ده هلاك اهو، مفيش لين. الله، طيب يا حسام ما تشوف برضو كده في السنه يا واد يا حسام، النبي احيانا كان بيغضب وبيشتد على الصحابه صح كده، وكان بيسد كتير، بل بالعكس شفنا النبي مع سيدنا اسامه بن زيد، عفوا اسامه بن زيد بن حارثه معه في قضيه الشفاعه في المراه المخزوميه، النبي قال له ايه؟ اتشفع في حد من حدود الله؟ ودي شده وحده، مش بس كده، الشاب اللي كان لابس خاتم ده والنبي غضب وشاده من ايديه ورماه على الارض، ما ده برضه احسن. خده جنب اللي انت قلت، يعني جيب الايات اللي انت قلتها دي وحط دول جنبهم، ايه رايك؟ مش ده ميدان العدل؟ وتبدا تتفكر بقى، طب ليه هنا كان لين وهنا كان شده؟ نقول لك اه، يبقى انت كده عايز تتعلم، نقول لك تعالى بقى، الرفق واللين له حالات وله احوال ماشي كده. واحد جاهل السوق ما يعرفش، نرفق عشان نعلمه، زي الاعرابي دخل يبول سيبوه ماشي كده، لان جاهل السوق نعلمه برفق ماشي كده. اثنين، واحد تاني حديث عهد لازم نرفق عشان نبين له ماشي كده. ثلاث، واحد مبتدع ومصر على البدع نلم له بكره جبنا الكفر والشركيات، ما بقول لك سكتنا له دخل بحمار ولا ايه؟ فده ما ينفعش نسكت له. يبقى احسن في فرق بين بدايات ونهايات. اه، في بدايه الدعوه قول له قول لينا، راح موسى قال القول اللين ورفض بفرعون وقعد يعلمه واحده واحده ومفيش كلام، راح قال له ايه؟ ومن ربكما يا موسى؟ هيقل ادب اهو بقى ماشي كده؟ طيب ناس ربنا كذا، وقعد يعلمه من رب، من الرب. اتهم موسى بالسحر وجمع السحرة وحسر، قال أنا ربكم الإيه؟ الأعلى. ينفع بقى نقول له بقى قال لينا هنا؟ ينفع؟ ولا ينفع يا ابن الساهل؟ فرح موسى قال له بقى فما أظنك يا فرعون إلا إيه؟ مسبورا، لأنه يتمرد بقى مبتدع أهو، ابتدع الشرك أهو الكفر، وقال أنا ربكم إيه؟ صح كده؟ ينفع مع لين؟ ما ينفعش هنا بقى لين، ده حتى أنت في بيتك مع اولادك صح كده. الواد غلط مره ساعات بتسامحه صح، تكبر دماغك كده كانك مش شايف وتذكره بالله، غلط الثانيه تلاقي نفسك دمك يغلي كده ويفور، دي فطره فيك، ما بتحبش الخطا. الواد قال لي ادب اهو ابن الايه ماشي كده، ثالثه ورابعه وغلط بتعمل ايه؟ تضرب مين فيهم، امه ولا هو؟ انت شكلك عايز تضرب امه، انا عارف هو ضحك الضرب مش عندنا ها. فنقول لك في حالات محتاج فيها رفق وحالات محتاج فيها ايه؟ شده. فالموضوعيه مطلوبه قبل ما تسال وتجيب العمومات ويقعد يتكلم عن ادب الخلاف والرفق واللين، وسابوا القسم الاخر المهم جدا، فرق بين واحد اخطا خطا بجهل، واحد متعمد الخطأ، أو واحد بيبتدع، أو واحد بيصر على البدع وبيدعو الناس للبدع، واحد بيمزق صف أمة، واحد إلى آخره. ده ما ينفعش معايا يا جلول اللين، ده محتاج لإيه؟ درة عمر، فهمنا حاجة؟ فعشان لما تشوف الكلام ده كله على الإنترنت والمشكلات اللي قائمة الآن في دولة الإسلام، وتخلي بالك قوي أنت موضوع السكمة، أنت بتلزم الحق قبل ما تجيب العمومات وتمشي مع العواطف، هات أصل المشكلة إيه؟ ايه الاسباب؟ ليه الشيخ تصرف كذا؟ ليه فلان تصرف كذا في الموقف ده بالذات؟ والموقف الثاني عمل كذا ليه؟ طب فين الحق؟ فين الدليل؟ لما هتفهم هترتاح. يبقى اذا اعرف الحق تعرف اهله ماشي كده. هو الشايب اخضر ولا احمر؟ لا والله بيجيني شايب ما بعرفوش لو هو اخضر ولا انا ممكن كده شد بقى صح؟ Thank you. مش عارف بيحط فيها الود بس بيحط فيها عسل تقريبا. انا بقول يا ربي العسل بيخليه لا هو احمر ولا هو ابيض. بارك الله فيك. اصل انا عايز اسال نفسي ولا عسل ولا سكر، مش عارف اميز. فهمنا القضيه دي بتاعه الرد على المخالف، فهمتوها كويس عشان ما تملش، ما تتعصبش لحد. انت تعصب للحق فقط، للدين فقط، اللي قال الله، قال رسوله، فعل الصحابه. واضح يا جماعه؟ ترتاح وتعرف فين الحق وتعرف فين الحق. فقال رحمه الله تعالى: كالنطق بالبدع المخالفه لما بعث الله به رسوله، لان المحرمات، يبقى اللي ينطق بالبدع المحرمه لابد ان تشتد عليه لترضعه. وبرضه خلي بالك شدك عليه من باب الرحمه، خلي بالك قوي لما بتشد على المخالف انت من باب ايه؟ من باب الرحمه، انت خايف عليه. يعني علماءنا لما بيشدوا على المخالفين، يا جماعه مش انتصار للناس ابدا، نحسبهم كذلك، ولكن انتصار للحق. وفلان ده عشان ينتبه ان هو على ضلال وبعيد عن الحق، فلعله ان يتوب، لعله ان يتذكر. لان الانسان لو كان من اهل الحق وذل ذله وبعد في مخالفه وحد ذكره بالحق بيعمل ايه؟ بيراجع نفسه بسرعه، ده كان من اهل الحق، فعلى طول يستغفر يتوب يرجع. يبقى برضه حتى الشده من بعض اهل العلم في بعض الاحوال مع المخالفين ليه؟ رحمه بهم. رحمه ايه؟ بهم. فقال لك من المحرمات البدع والمخالفات، ودي محتاجه لمعامله خاصه من باب استقامه الامر واستقرار البلاد والعباد. واضح؟ قال: كالنطق بالبدع المخالفه لما بعث الله به رسوله والدعاء اليها وتحسينها وتقويتها. في ناس يقووا البدع ويحسنوها عند الناس، ماشي كده؟ وانا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، انتبه قوي للكثره والقله. لان احيانا الناس يقول لك مثلا فلان اتبعه كتير جدا، ماشي كده؟ فهو يميل على ايه؟ الكثره. يقول لك لا، مش بالكثره، احنا قلنا معيارنا ايه؟ الحق. بس دايما يا جماعه طريق الحق تجد فيه القله ممدوحه، احفظ ده كويس. طريق الضلال تجد فيه الكثره، فاوعى تقتر بالكثره اللي على باطل، اوعى. فانت تلزم الحق دائما، ليش ده قله كثره؟ الحق مع من؟ ابن الزمن، ابن الزمن، ماشي؟ فقال لك من المحرمات بقى لهذا المذكور، وراح ذكر ايه؟ كالقذف وسب المسلم. السب مشكله خطيره جدا، وقلنا السب لا يجوز الا مع المخالف لردعه والتحذير منه ولعله ان يتوب. يبقى ده منهج من منهج الحق، انك احيانا قد تحتاج الى شده مع المخالفين الذين دعوا الى البعد عن المنهج، البعد عن الحق، البعد عن كذا، لابد ان تقف معهم بشده لعلهم ان يعودوا الى المنهج السليم حتى تستقر الاوضاع. فعشان كده قال لك سب المسلم، اذا سب المسلم حرام الا في حالات. مع مين؟ مع اهل البدع الذين يسعون بالبدع ويقومونها بين الناس، دول محتاجين لشده عشان يستقيم الامر. قال: مش بس كده، ومن المحرمات ايضا واذاه بكل قول. ممكن يكون بالسب وفي إذاء بأقوال أخرى. يعني في بعض الناس مثلا عنده قدرة على تحريف الكلام، على تحريف إيه؟ الكلام، تقول أقوال ملوية كده يفهم منها الانتقاص، يفهم منها إيه؟ انتقاص قدر إنسان معين، ودي مشكلة خطيرة جدا، ماشي كده؟ فانتبه لهذا. يعني دايما خلي لسانك راقب بذكر الله تعالى، خلي بالك من لسانك قوي. الكلمة دي يا جماعة خطيرة جدا والله، الكلمة اللي بتخرج من اللسان دي خطيرة جدا، وخرجت منك والله كل من أعانك عليها لن ينفعك يوم القيامة في الحمل من ثقلها. إن ربنا قال في القرآن: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. فكل من زين الباطل وساعدك عليه وحسك عليه ورغبك فيه وفتح لك له الابواب هيتبرأ منك يوم القيامه. لان انت المحاسب على قولك، انت قلت فتحاسب على الكلمه اللي انت قلتها. نسأل الله السلامه. يعني شوف سيدنا الناس ليلة المعراج رأى كأن ثورا عظيما يخرج من مثل ثقب إبرة. تخيل أمر صعب جدا. فالثور خارج من مثل ثقب الإبرة خرج بصعوبة، وبعد ما خرج أراد أن يعود من حيث خرج ما استطاع. فتعجب النبي هذا المشهد وقال ما هذا يا أخي جبريل؟ قال مثل الرجل من أمتك يتكلم بالكلمة من سخط الله ثم يريد أن يرجع فيها فلا يستطيع. خلاص خرجت، مدام خرجت الكلمة من اللسان خلاص انتهت، ما ينفعش فيها رجوع، اتكتبت. إنما طول ما هي داخل الفم أنت ملكها، تخليك ملك الكلمة ولا تخرج كلمة إلا بعد روية وبعد تفكير. إن مهمة جدا الكلمة، خطيرة جدا. كلمة ترفعك في الجنة درجات، وكلمة تدخلك النار دركات، ولا يزبد. نسأل الله السلام. فقال لك من ضمن المحرمات على اللسان إذاء المسلم بأي قول. قال والكذب من المحرمات، وشهادة الزور من المحرمات، والقول على الله بلا علم. الله، كثير من الناس يا جماعة يفتوا في الدين بغير علم ويتكلموا في الدين بغير علم، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا، دي كبيرة من الكبائر من المحرمات. انتبه لها، اوعى تتكلم في أمر الدين بلا علم. واضح؟ إن مشكلة خطيرة جدا، وهو أشدها تحريما، يعني أشد المحرمات على اللسان أن يتكلم على الله بغير علم. نسأل الله السلام. يبقى عرفنا الواجبات المستحبات المحرمات، ننتقل للمكروهات. يقول ومكروها مثل التكلم بما تركه خير من الكلام به، ده مكروه ما عدم العقوبة عليه، يعني كلام لا فائدة فيه الأولى تركه. الأولى إيه؟ زي ما قلت لك الكلام العادي خالص جدا مفيش فيه فايدة ولا في ضرر إلا مضيعة الوقت. ماشي كده؟ بتيجي تقول لي مثلا النهاردة نصحتني النوم الساعة كذا، توضيت الله يبارك لك ماشي، روح صلاة الفجر، وبعدين أنا خارج من المسجد كان في مطر، يا المطر في مطر كتير ماشي، وفضلت واقف على باب المسجد في المطر انا وبشير وجلول مش عارف ايه، اه ماشي، قعدنا كده حوالي تقريبا 10 دقايق ماشي. وبعد كده جلول كان رايح الشغل فلقى السياره بتاعته الجليد مش عارف فين، فرحت ساعدته في الجليد، وبعد كده مش عارف ايه قعدت تحكي لي ساعه. الكلام ده ايه الفايده منه؟ لا فايده. احنا نغطي العشاء، الفجر خلص خلاص، ما صليتش خلاص، بتعيد الكلام ده كله ليه؟ انتهى. ماشي كده؟ الكلام ده كله مضيعه للوقت، ما فيش عليه عقوبه ولا في فائده، يبقى تركه اولى. يكره الكلام في الكلام ده كله، كنت ممكن تستغل الوقت في حاجه مفيده. حاجه ايه؟ مفيده، زي الزوجه في البيت تتصل بالتليفون بجارتها، النهارده انا رحت عملت انكوفن، رحت عند ألدي ولا ليدل ولا نيتو، اشتريت جلبانة اللي احنا نسميها في مصر البسلاء، واشتريت البصل وطماطم، وجبت مكرونة عشان جوزي بيحب المكرونة قوي، المكرونة هي الطويلة دي، اه، وجبت له دجاج عشان ما بيحبش اللحمة. تقعد تتكلم في التليفون ساعتين كلام كله لا بيودي ولا كان، هم في كلمتين، اه انا عملت الغداء والحمد لله طاب مع السلامه، خلصت. اذا كانت امها يعني قعد غدي معانا وخلصت، لكن ده تفصيلا، ودي مشكله خطيره جدا، مشكله خطيره جدا. وانت عاد بقى النساء فضيات، وانت اللي تدفع الفاتوره اخر الشهر، ماشي كده صح يا حبيبي؟ ولم تكلمي كوست اللص. لكن في بلادنا في فواتير، تيجي اخر سفله الفاتوره قد كده، مش فاتوره عاديه، اه ده كلام عن الطبيخ والاكل والشرب، اه لو نوفر الكلام ده كله هنرتاح ولا ايه؟ ايوه. فنقول لك الكلام اللي مفيش منه فايده ابعد عن المكروه، بيضيع وقتك، بيضيع ايه؟ هات المهم على طول. طيب يبقى دي المكروهات. يقول وقد اختلف السلف هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين على قولين ذكرهما ابن المنذر وغيره، أحدهما أنه لا يخلو كل ما يتكلم به إما أن يكون له أو عليه، وليس في حقه شيء لا له ولا عليه. واحتجوا بأنه يكتب كلامه كله ولا يكتب إلا الخير والشر، وقالت يكتب كلامه كله عفوا ولا يكتب إلا الخير والشر. وقالت طائفة من هذا الكلام مباح لا له ولا عليه كما في حركات الجوارح، بعضهم اعتبر النوع ده من الكلام المباح لا له ولا عليه. قالوا لأن كثيرا من الكلام يتعلق به أمر لنا وهذا شأن المباح، والتحقيق أن حركة اللسان للكلام لا تكون متساوية الطرفين، بل إما راجحة وإما مرجوحة، لأن اللسان شأنا ليس لسائر الجوارح، وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم، وكل ما تلفظ به اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله عز وجل ورسوله أو لا، فإن كان كذلك فهو الراجح، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح، وهذا بخلاف حركات سائر الزوال، فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين لما له في ذلك من الراحة والمنفعة، فأبيح به استعمالها فيه منفعة له ولا مضر عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة، وربما كانت الجوارح في الحركة مضرة ومنفعة ومسؤولية سواء، وظهور ذلك من اللسان إنما هو لكثرة استعمال الإنسان له، فهو متنبه له وغافل عن الجوارح الأخرى وخصوصا السمع والبصر. فإن قيل فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية في الطرفين، فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل، قيل حركته بها عند الحاجة إليها راجحة، وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيد فتكون عليه لا له. إن عايز لك حتى في الكلام العادي ده أحيانا فعلا ممكن الزوجة تقول الكلام ده لأنه مضطرة تقوله، يبقى لها، هو بيسألها مثلا زوجها أنت جبت إيه بالظبط، أنا جايب معايا ضيوف، جبت إيه من الآل دي، قولي لي اللي أنت جبتيه، فبتقعد تحكي له، خلاص كده لا تؤاخذ على هذا الكلام، يبقى لها، إنها من غير ما يقول ما تقولهوش، هي بقى تقعد تحكي له تفصيلا. لا، فقال لك كل الوسائل تابعة للمقصود في الحكم. طيب، قيل لا يلزم ذلك، فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة، كالوفاء بالطاعة المنظورة هو واجب مع أن وسيلته هو النذر مكروهة منهي عنه، وكذلك الحالف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء بها أو الكفارة، وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروهة ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة، وهذا كثير جدا، فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. وبكده يا جماعة فرغنا من الحديث عن عبودية اللسان، إن شاء الله إن قدر بقاء وكان اللقاء نتكلم عن عبودية الجوارح والأحكام الخمسة المرتبطة بقواعد العبودية فيما يتعلق بالجوارح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.